قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان وراه عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، وهو قوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قد أورد تحت هذه الترجمة حديثين، أحدهما الحديث الذي مر بالأمس، والحديث الثاني هذا الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي فيه أنه قال أنه نسخ الصحف وأنه فقد آية كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فوجدها عند زيد بن ثابت الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين، ويقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذا الحديث يتعلق بهذه الآية. والحديث الذي مر بالأمس يتعلق بسبب نزولها وبيان سبب نزول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه قصة خاله وقصة عمه أنس بن النضر، والذي كان تخلف عن غزوة بدر وقال إنه غاب عن أول غزوة غزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولئن شهدت قتالا للمشركين ليرين الله ما أفعل ليرين الله ما أصنع. ولما كان عام أحد تقدم، ولما فر، ولما انهزم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر قال: إني أعتذر لك مما صنع هؤلاء، لأني أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء عن المشركين. ثم تقدم واستقبله سعد بن معاذ وقال: يا سعد، وبذلك أنس بن النضر، إني أجد روح الجنة من دون أحد. فتقدم قال سعد للرسول عليه الصلاة والسلام: فلم أستطع مثل ما صنع، لأنه من لم يستطع أن يعمل مثل ما عمل من الأقدام والبلاء الحسن الذي حصل في قتال المشركين. فتقدم حتى قتل وجدوا به ما يزيد على 80 طعنة، ما طعنة بسيف أو رمية بسهم أو رمية بسهم، ولم يستطع أحد أن يعرفه إلا أخته، فإنها عرفته ببنانه بأصبعه. ثم فكانوا يقولون إن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله ما من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه. ففي قصة هذا الرجل وأقدامه وصدقه ما عهد الله عليه من أنه سيعمل ما يعمل في قتال المشركين إن شهد قتالا بعد غزوة بدر، فوفى وأدى ما عليه وقضى نحبه وأدى العهد الذي بينه وبين الله ونال الشهادة في سبيل الله حتى مثل به وحتى رأوا عليه ما يزيد على 80 ما بين ضربة بالسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال باب عمل صالح قبل القتال.
وما قصة حزين عن شهادة وكون شهادة الإنسان جعل شهادته من شهادة رجلين، فله قصة رضي الله عنه، وهو أنه كان رأى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين أعرابي كلام، فشهد لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فشهد لما قال أو بما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، وقال إنه يصدق بخبر السماء أفلا يصدق على ما يقول على هذا العرب.
فنحن نقول محمد الصالح حق القتال. وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم. وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فقال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا شباب بن كوار الحزوان قال حدثنا عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فصلى بأحد فقال يا رسول الله أقاتل وأسلم. قال
فيه تحصيل النصر وتحصيل الأجر والثواب من المولى سبحانه وتعالى. قد أورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل مقنع بالحديث، أي معناه أنه لبس الدروع ولبس اللامة و جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو التقنيع، يعني جعله قناعا يعني غطاء تقنع به ولبس الحديد للدخول في الحرب وللجهاد في سبيل الله والإقدام، يعني حتى يقي سهام الأعداء، لبس الحديد لوقاية السهام التي تأتي من الأعداء.
فقال النبي عليه الصلاة والسلام قاتل أم أسلم؟ فقال أسلم ثم قاتل، فقاتل فقتل. فقال عليه الصلاة والسلام عمل قليلا وأجر كثيرا، عمل قليلا وأجر كثيرا. فهذا الرجل أسلم وقاتل وعمل هذا العمل القليل وهو صالح للجهاد في سبيل الله بإخلاص ونية طيبة، وكان في النتيجة ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. في هذا دليل على أن العبرة بالنهايات وأن العبرة بالغايات، قد جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. وهذا فيه مثال واضح لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الرجل من هذا الصنف لأنه كان كافرا فأسلم وقاتل فقتل، وصارت نهايته هذه النهاية الطيبة، وحصل له ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. لهذا فإن الناس بالنسبة للغايات والنهايات والبدايات ينقسمون إلى أربعة أقسام: قسم حياته بدايته ونهايته على صلاح واستقامة، وهذه منزلة عالية، كونه نشأ على طاعة الله واستقام على ذلك ومات على ذلك وكانت حياته معمورة بالاستقامة والالتزام. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام السبع الذين يظلهم الله بظله، شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، فالبداية والنهاية حسنة. وعكس ذلك من كانت بدايته ونهايته سيئة، من الكفار الذين نشأوا على الكفر وعاشوا على الكفر وماتوا على الكفر، فهم عكس الصنف الأول. والصنف الثاني الذي بدايته وحياته على السوء ثم وفق للاهتداء في آخر حياته فمات، ومنه هذا الشخص الذي جاء في هذا الحديث، ومنه سحرة فرعون الذين بعدما شاهدوا الآية التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام أسلموا ثم قتلوا وصلبوا، فكانت حياتهم معمورة بالانحراف والأعمال السيئة ثم خطي لهم بخير. وعكس ذلك والعياذ بالله من ينشأ على الخير وعلى الطاعة ثم يختم له بسوء ويرتد عن الإسلام ويموت على ردته ويكون يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام في حديث المسعود وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالناس بالنسبة للبدايات والنهايات لهم أربعة أحوال، هذه هي. وهذا الذي معنا في هذا الحديث مثال لأحد هذه الأقسام الأربعة، وهو الذي نشأ على الكفر ثم وفق للاهتداء في أواخر أيامه ومات على الهداية وقتل شهيدا كما هنا، فهذا عمل قليلا وأجر كثيرا. قبل إيراد الحديث: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. الايه التي فيها القتال ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. وقبل هذا امر الناس تحذير الناس من ان يقولوا ان تخالف اقوالهم افعالهم وان يقولوا ما لا يفعلون. فاذا كون القتال يكون قبله اعمال صالحه هذا من اسباب النصر ومن اسباب تحصيل الاجر. واما اذا سبق باعمال سيئه او صاحبه اعمال سيئه والعياذ بالله فان هذا من اسباب الخذلان ومن اسباب عدم الظفر بالمطلوب والبلوغ الى الغايه النبيلة والعاقبة الحميدة.
قال باب من أتاه سهم غرب فقتل. وقال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع بنت الزراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرق فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى.
وهذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله باب من أصابه سهم غرب. المقصود بالغرب هو إذا جاءه من حيث لا يدري من جاء منه. هو مثل السهم الطائش الذي يأتي فيقع على إنسان ولا يدرى من أين جاء. وأنه إذا كان في مقابلة الأعداء والسهام تأتي من الأعداء لكن هذا جاءه سهم طائش لا يدرى من أين جاء فأصابه فمات بسبب ذلك. فالربيع هو ذكر الحافظ ابن حجر بأن ابنها الربيع بنت النضر وهي عمة البراء وهي أم حارثة بن سراقة. حارثة ابن سراقة قتل ابنها يوم بدر أصابه سهم غرب فسألت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة فإن كان في الجنة صبرت لأنها فرحت وصبرت لأن ابنها انتقل إلى ما هو خير وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال عليه الصلاة والسلام إنها جنان يعني جمع جنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى الذي هو أعلى مكان في الجنة والذي سبق أن مر قريبا في الحديث إن وأعلى الجنة الفردوس أوسطها فإذا سألتم الله فسألوا الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها وفوقه عرش الرحمن. فيقول هنا إنها جنان يعني لابنك وإنه أصاب وإنها جنان يعني دخل في الجنة وهي جنان ولكن ابنك أصاب الفردوس الأعلى يعني صارت درجته في الجنة عالية وأنه أصاب الفردوس الأعلى. وفيه الحديث قوله الفاتح في البكاء هذا محمول على أنه كان قبل تحريم النياحة، وذلك أنه كان هذا في أول القتال وفي أول غزوة غزاها رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا الكلام الذي حصل يعني لأن هذا الرجل قتل في يوم بدر وهي الرسالة الثانية وهي أول وقعة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا قتل في الحرب في الجهاد في سبيل الله فإنه على خير، وإن لم يكن في ملاقاة الأعداء وإن أصابه سهم طائش سهم الغرب لا يدرى من أين جاء.
قال بسم الله الرحمن الرحيم: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للسلم والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
يقول البخاري رحمه الله: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. المقصود بهذا فضل من كان كذلك، أو أن من كان على هذا الوصف فهو القتال المعتبر وهو الجهاد المعتبر الذي تترتب عليه الآثار العديدة والنتائج الطيبة، وهو الذي يعتبر المجاهد الذي يحصل التواس، والذي ثبت عن مرة الإشارة في أثناء الحديث في جمل اعتراضية حيث قال عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم قوله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، إشارة إلى الإخلاص وإلى كون الدافع على ذلك فعل كلمة الله عز وجل. وكذلك: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. قل هو الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، إشارة إلى الذي أو الحالة التي تثمر النتائج الطيبة. فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل القاتل للمغنم اللي حصل الغنيمة للدنيا، والرجل القاتل للذكر ليذكر وليمدح وليقال فلان شجاع، فلان عمل كذا وكذا، وفلان ليرى مكانه يعني تعرف منزلته وتوجه إليه الأنظار. فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ما قال هذه ليست في سبيل الله، وإنما أتى بكلام يبين فيه أن هذا هو في سبيل الله وما عدا ذلك فهو ليس في سبيل الله، سواء هذه الأشياء بذكرت أو غيره. يكون هذا من أبلغ الكلام فأصح الكلام، وهو كلام الذي أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإنه سئل عن أمور هل أيها في سبيل الله، فبين عليه الصلاة والسلام أن الذي في سبيل الله شيء واحد، وسواء هذه الأشياء التي ذكرت أو غيرها مما لم يذكر حصل الجواب بأن الذي في سبيل الله هو هذا الشيء. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ما عدا ذلك ليس في سبيل الله. والمغنم كما هو معلوم مما خص الله تعالى به هذه الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي. فإذا الغنائم هي من أجل المكاسب، لكن الإنسان لا يقاتل همه الغنيمة وهمه الدنيا، وإنما يكون همه إعلاء كلمة الله. فإذا كان الباعث على ذلك إعلاء كلمة الله، أو أن الأصل عنده هو إعلاء كلمة الله، وما عرض بعد ذلك لا يؤثر بكونه يعني يأتي في ذهنه أنه يعني إذا حصل غنيمة يأخذ منها، لا يضره ذلك، وإنما الذي يضر كون الباعث له الدنيا، وليس الباعث له إعلاء كلمة الله. وإذا كان الباعث له، الباعث الأصلي له إعلاء كلمة الله، وجاء عنده هذا المعنى أو ملاحظة ذلك المعنى وهو كونه يحصل المغنم لوجد، فهذا يكون من الثواب المعجل، يكون من الثواب المعجل، مع أن الإنسان لو لم يحصل شيئا معجلا فإنه أعظم لأجره وأعظم لثوابه عند الله. ويقول الإنسان ما تعجل شيئا من ثوابه وتعجل شيئا من أجره، كما جاء في بعض الأحاديث الدالة على هذا. لكن لا يكون الباعث هو الدنيا، فالباعث هو إعلاء كلمة الله، فما جاء تبعا أو جاء عارضا إن ذلك لا يؤثر. كلها داخلة في كتاب الجهاد، داخلة في كتاب الجهاد.
من أسبابه فحص الغربة في غير الجهاد يدخل فيه هذا الترجمة
طبعا أورد في كتاب الجهاد، وهذا الذي حصل في الجهاد، حصل في الجهاد اللي هو هذا الذي كان في بدر. الذي يبدو أنه إذا سجلت في جهاد من غير.
قال باب من اغبرت قدماه في سبيل الله، وقول الله تعالى ما كان لأهل المدينة، إلى قوله إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن أبي مريم قال أخبرنا عبادة بن رافع بن خديج قال أخبرني أبو عبد هو عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار.
قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اغبرت قدما عبد.
النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. فهذا فضل في فضل الجهاد في سبيل الله، وأن الإنسان يحصل فيه الأجر على جميع أعماله، وأن مجرد اغبرار القدمين وهو في سبيل الله عز وجل، سواء كان في نفس المعركة أو هو في طريقه إلى المعركة، كل ذلك في سبيل الله عز وجل، وحركاته له في هذا الأجر. ولهذا قال ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. هذا بيان في فضل الجهاد في سبيل الله، وأن الله تعالى يسلم من النار من يجاهد في سبيله، وأن ثوابه عند الله عظيم. وأورد الآية التي هي في آخر سورة التوبة ما كان لأهل المدينة ومن ولم يخلف رسول الله ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقوله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار كونهم يتجهون إلى الكفار فيصيبهم ما يصيبهم من النفر، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون عن عدو لأن الله كتب لهم بعمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا يدلنا على فضل الجهاد في سبيل الله وفضل اصبرار الأقدام في ملاقاة الأعداء وقتال الكفار فإن فيه هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله عز وجل.
قال باب مسح الغبار على الناس في سبيل السبيل. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله يا أبا سعيد فاسمع من حديثي فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما يسقيان ولما رآنا جاء فاحتبى وجلس فقال كنا ننقر لدن المسجد لبنة لبنة وكان عمار ينقر لدن الجن لبنة الجن فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار وقال ويح عمار تقوله امرأة الباغية عمار يدعوه الى الله ويدعونه الى النار.
قال
باب مسح الغبار على الناس في السبيل.
باب مسح الغبار عن الناس في السبيل يعني عن
قال باب المسح باب مسح الغبار على الناس في السبيل. عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله يا أبا سعيد اسمع من حديثي قال فأتيناه وهو وأخوه في حائط لهما يسقيان فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية عمار يدعوه إلى الله ويدعونه إلى النار.
حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في هذين الرجلين
يقول
لعكرمة ولعلي بن عبد الله يقول ابن عباس وهو صحابي جليل لعكرمة ولعلي بن عبد الله اذهبا الى ابي سعيد ليحدثكما بهذا فان ما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام من التنبيه الى الاستفاده من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام لانه يحدثهم اللي هو ابن عباس ولكن اراد ان يذهب الى ابي سعيد ليحدثهم فذهب اليه وكان في بستان يسقي هو واخوه فلما جاء اليه في بستانه جاء فاحتبى يعني جلس وجعل يحدثهما فقال انهم كانوا يبنون مسجد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا ينقلون لبنة لبنة وعمار بن ياسر رضي الله عنه ينقل لبنتين لبنتين وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ومسح الغبار عن رأسه وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية عمار يدعو الجنة وهم يدعونه إلى النار. الشاهد من هذا كون النبي عليه الصلاة والسلام مسح الغبار عن رأس يعني عن رأس عمار غبار سبيل الله على وجه العام على الوجه العام لأن كل الطاعات والقربات تعتبر في سبيل الله في سبيل الله هذا معنى يدخل تحته الجهاد وغير الجهاد وهنا لبن، وهنا المسح. كانوا يقولون لبنة لبنة، وعمار يقول لبنتين لبنتين، ومسح الغبار عن رأسه. وترجمة البخاري مسح الغبار عن رأسه في سبيل الله على اعتبار المعنى الأعم في سبيل الله، وليس المعنى الأخص. ولكن سبيل الله عند الإطلاق ينصرف إلى القتال والذهاب لقتال الأعداء والجهاد في سبيل الله عز وجل، ينصرف إلى هذا. ولهذا لما ذكرت مصارف الزكاة وهي ثمانية، واحد منها في سبيل الله، مع أن الأمور الأخرى أيضا هي في سبيل الله، التي أعطى الفقراء والمساكين والمؤلف قلوبهم والرقاب والغارمين وابن السبيل، كل هذه سبيل الله بالمعنى العام. ففي سبيل الله الذي أحد المصارف هي الجهاد، ليس شيئا آخر. لهذا لا تصرف الزكاة في بناء المساجد على اعتبار في سبيل الله المعنى الأعم، لأن الله عز وجل ذكر مصارف ثمانية وذكر منها في سبيل الله، ومقصود الجهاد في سبيل الله. ولو كان مقصود عموم أعمال الخير وأعمال البر ما احتاج إلى أن يذكر سبيل الله بين هذه الأشياء، لأن كل أعمال الخير في سبيل الله. إذن سبيل الله يطلق إطلاقا عاما ويطلق إطلاقا خاصا. وهنا ترجمة إلى البخاري، وأتى بحديث قصة عمار، حديث أبي سعيد في قصة عمار، إنما هو على المعنى العام وليس على المعنى الأخص، لأن ليس هناك قتال. ثم قال: ويح عمار تغسله الفئة الباغية، ثم يدعوهم إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار. عمار رضي الله عنه قتل في صفين بين في اللقاء الذي حصل بين أهل الشام وبين أهل العراق، بين جيش علي رضي الله تعالى عنه وجيش معاوية رضي الله تعالى عن الجميع. وكان عمار مع جيش علي رضي الله تعالى عنه، وقتل وهو في جيش علي. والقتال الذي حصل بين الصحابة ما كان على الخلافة وما كان على الولاية، وإنما كانت وجهات نظر اختلفت. فعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أراد من معاوية وأهل الشام أن يدخلوا في ولايته، وأن ثم بعد ذلك ينظر في قضية قتلة عثمان. فرأى أن تستقيم تجتمع الكلمة وتتوحد الصفوف أولا وقبل كل شيء. ومعاوية رضي الله عنه وهو ابن عمي عثمان بن عفان وقريبه، رأى أن يقتص من القتلة الذين قتلوه، وأن يقتلوا ويحصلوا القصاص منهم. فعلي رضي الله عنه رأى أن الكلمة تجتمع أولا، ومعاوية رأى أن القتلة يقتلون أولا، وحصل ما حصل من اختلاف الكلمة. ومعاوية لم يكن مطالبا في الولاية من علي رضي الله عنه، وإنما كان يطالب بأن يسلم من قتل فيقتلون، فحصل ما حصل. ولم يكن الاقتتال بينهم برغبة منهم من الجانبين، لا من جانب علي ولا من جانب معاوية رضي الله تعالى عنهما، ولكن حصل ما حصل، وقضى الله وقدر، وحصل ما قضاه الله تعالى وقدره. فالفئة التي قتلت عمار هم أهل الشام، لكن هذا لا يعني أن يكون هذا مرغوبا فيه اللي هو القتل وحصول القتل من الجانبين، لا من جانب علي ولا من جانب معاوية رضي الله عنه. كل يعني يكره أن يقتل أخاه وأن يقتل المسلمون بعضهم بعضا، ولكن هذا هو الذي حصل ووقع ما قضاه الله تعالى وقدره. وكون أهل الشام وصفوا بأنهم بغاة لا يعني أنهم كلهم بغاة، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهما، يحصل القتال بين المؤمنين، يحصل خلاف بينهم فاقتتلوه، ولكن كلهم قد وصفوا بالإيمان وكلهم من أهل الإيمان.
قال: باب الغسل بعد الحرب والغبار. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: هاهنا. وأومأ إلى بني قريظة. قالت: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الغسل بعد الحرب والغبار.
باب الغسل يمكن في الحرب والغبار، هو الغسل قد حصل. باب الغسل بعد الحرب والغبار أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة انصراف النبي على الكفار من غزوة الخندق، وأنه اغتسل وجاء جبريل وقد عصب رأسه الغبار، يعني قد حاط به، فقال: وضعت السلاح؟ إننا لم نضع السلاح، إننا أو أنا.
فقال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته.
وضعت السلاح يعني خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، فوالله ما وضعته. وقال: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة. فخرج إليه. في هذا مطابقة لما ترجمه المصنف من جهة الاغتسال بعد الحرب، وكذلك حصول الغبار على القاتل في سبيل الله عز وجل، وأنه يغسل الغبار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل ومما يغسله الغبار الذي علق به والذي حصل له. فقال جبريل: وضعت السلاح؟ والله ما وضعته. في هذا بيان أن الملائكة قاتلت في يوم غزوة الخندق، وقد جاء في القرآن ما يدل على ما عز الله تعالى به المسلمين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أن الله يعلم جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فأرسل الله عز وجل جنودا ما رآها المسلمون، وهذا الذي ذكره وجاء في هذا الحديث من نزول جبريل ومعه السلاح، وأنه ما وضع السلاح كان معناه أن الملائكة قاتلت، وأن منهم جبريل كما في هذا الحديث، أن ممن قاتل وممن نزل لنصرة المسلمين ومعه السلاح جبريل. وهذا يفيد بأن الملائكة قاتلت وأن جبريل ممن كان ممن قاتل.
قال باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا.
الشيخ ما يكون ربما التعليل بأن جبريل أتهيأ بهيئة رجل كما يعني في حديث جبريل.
والرسول هو ما جاء على صورة الذي خلق الله عليه الرسول لا مرتين إلا مرتين. ليس بعيد أن جاء يعني على صورة رجل، وأنه ما رأى على صورة الذي خلق الله إلا مرتين، مرة في السماء ومرة على غرفة جد الأخرى وهي ابنية جناح. وطبعا على غير هيئة الإنسان، على غير الهيئة، فمعنى أنه يعني على صورة إنسان. هذا هو الذي يقرأ يعني هما رأى إلا من ربيع على صورة. هذا جنان هو جنان هو الجن. وإن يكفي أصاب الخوف على
Thank you.